بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة من إخواننا الزوار من دولة تنزانيا، يقدمونها إلى فضيلة شيخنا الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحيوري حفظه الله تعالى ورعاه، سائلين المولى أن يوفقه في الإجابة عليها. يقولون في سؤالهم الأول: ما حكم مسابقة السيارات والمشاركة فيها، علما أن فيها هذه الأمور: اختلاط الرجال والنساء، وجود بعض الأمور التي تؤدي إلى إتلاف النفس والمال، أن المسابق إذا فاز يأخذ الجائزة المعهودة قبل المسابقة؟
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المسابقة على ما ذكر في السؤال فيها محظورات، من ذلك هذا الاختلاط الحاصل بين الجنسين الذكر والأنثى، والاختلاط بين الجنسين مدعاة للفتنة، وغير خاف على الكثير حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشبهات، ومثلها بمن يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، رأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، أي إذا كان هذا هو قريب الزوج الذي هو الحمو ما بعرف غيره. وقال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الأمر الذي يليه، المحظور الذي يليه، محظور أن هذه المسابقة مدعاة إلى الضرر، كما ذكر، سواء بانقلاب أو غير ذلك، فإن السرعة على هذه الآلات الحديثة ذريعة للهلكة، ذريعة للهلكة، بكون بعض أكفار السيارة أو ذلك تنقلب، أو كذا سيارة تنقلب، أو مركوب ينقلب، ويكون مغامرة، لا ضرر لا ضرار. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وما المكلف إلا ذلك. الأمر الذي يليه أن هذه المسابقة على ما يسمى بالجائزة لمن سبق، هذا ليس على تلك المسابقة التي كانت على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخيل المضمرة، وعلى كذلك أيضا أن يكون الجائزة يعطيها غير مقامر، واحد فاعل خير أو كذلك لقصد يعني التشجيع على الحرب وركوب الخيل ونحو ذلك، ولكن هذه قد تكون فيها أمور القمار، كما علم من بعض المقامرات بين المتسابقين: إن غلبتك أخذت حقك والجائزة المعلومة، وإن غلبتني أخذت حقي والجائزة التي اتفقنا وإياك عليها. هذا من أمر القمار وليس من المسابقة. الحاصل من ذلك نوصي بالبعد عن هذا الفعل، وأن لا يكون لا يسابق إذا أراد أن يتعلم على الركوب أو يفعله ذلك، ولكن على هذا الكيفية فيها ما تقدم ذكره، وأن لا يكون في ذلك الفعل يعني حاضرا ولا مقرا، لا حاضرا لذلك الزور والباطل والاختلاط ولا مقرا له. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وش يشهدون هنا يشمل الشهادة اللفظية والحضورية، من شهد منكم الشهر فليصمه أي حضره أي لا يحضره، فلا تحضر أماكن فيها إما تفتن أو تفتن، والله الموفق.
جزاك الله خيرا. السؤال الثاني: ما حكم مشاهدة هذه المسابقة؟ السؤال الثالث: انتشر في العالم أن ما حصل بينكم وبين الشيخ ربيع حفظه الله قد انتهى، ولكن عندنا رجل ينكر هذا الخبر بزعمه أن هذا الخبر نقل عن خالد الغرباني الذي جرح من قبل بعض المشايخ، ما صحة هذا القول وماذا تقولون في هذا الأخ؟
الجواب: ما نشر وسمع نشر منا ومن الشيخ ربيع حفظه الله، هو ما علم ونشر، وما قاله هذا الرجل من إنكار هذا الانتشار من الخبر غير معتبر، قول ما هو صحيح، قول ما هو صحيح أنه ينكر ذلك، هذا شيء واضح مشهور على الشبكات وعلى غيرها، ما مثله يخفى ولا مثله يدس على أحد، لا علي ولا عليه. ما أعلم أنه مجروح، لا هو من إخواننا أهل السنة الطيبين.
جزاك الله خيرا. السؤال الرابع: ما حكم العمل في باصات النقل الجماعي علما أنه يكون فيها الركاب مختلطين؟
ذكرنا بعض الأدلة في النهي عن ذلك، وفي رسالة حشد الأدلة على أن اختلاط الرجال بالنساء وتجنيدهن من الفتن المضلة أكثر، ورسالة أخرى أيضا عبارة عن جواب على أسئلة فيها مزيد على ذلك، بما نرجو الله عز وجل أن يجعل فيه البركة. الحاصل من ذلك أن الاختلاط محرم، فإذا كانت هناك حافلة يسوقها مع الرجال بغير فتنة ولا ضرر عليه ومع إقامة دينه والدعوة إلى الله أيضا إن استطاع بشريط بكلمة شريط طيب لعالم سني أو كلمة طيبة ونصيحة يمكنه يدعو إلى الله عز وجل يصبر، وإن لم يمكنه ذلك ويشربون الدخان عنده ويؤذونه بالكلام ويركب معه السكارى والبطارة وتارة يركب معه النسوان مع الرجال، مثل هذا ينصح بالبعد عنه والتماس عمل أحسن من ذلك الذي فيه المنكرات ولا يستطيع إنكارها بل يقرها إن لم يكن بباطنه فبظاهره وتركيبه لهم وتحميله لهم. فالبعد البعد عن المخالفات الشرعية.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: رجل أقام جمعية فنصح فأجاب: ما أقمت الجمعية إلا عملا بفتاوى بعض العلماء الذين يجيزونها، فقال المنصوح: إذا كانت هذه الجمعية من الحزبية فهؤلاء العلماء الذين أفتوا بجوازها هم أولى بالحزبية، فما صحة هذا القول وتوجيهه؟
الجواب: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له وجه من النظر. الجمعيات من الناس من قال بها، ومن الناس من نهى ونأى عنها، والدليل حليف من ابتعد عنها وأبعد غيره. ولاحظ معي أدلة تصوير ذوات الأرواح وهي كثيرة، اشتملت على لعن المصور كما في حديث أبي جحيفة وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن الذين يصنعون هذا الصور يعذبون، يقال لهم حيوا ما خلقتم. ولا يسمح بالتصوير إلا لحاجة وضرورة، وهذا ليست من الضرورة، وهي حاصلة عند المصورين، حاصلة عند أصحاب الجمعيات في سائر شؤونهم، وصار من ديدنهم ومن بنودهم. يليه الانتخابات الجمعية وأدلة تحريم الانتخابات، وأنها مساومة بالدين وليس فيها رجوع إلى الهدى، انتخابات معروف شرها وهي حاصلة في الجمعية. وضع الأموال في البنوك، إن تمعت لهم أموال لا بد من ذلك، أن يكون لهم رصيد في البنوك لغير ما ضرورة، أنه يخاف على نفسه ما لا يتحمله، وإنما يضعون أموالهم، بل وربما أخذ بعضهم ما يسمى بالأرباح وجعلوها للمسلمين يأكلونها يلعنون بسببها، لعن الله أكل الربا وموكله وجاء الزيادة وكاتبه وشاهده. فما بالك بهذه العظائم التي يرتكبونها، يعني هناك ولاء براء أيضا عليها، ومن ذلك ما سمعناه من هذا السؤال وغيره كثير يوالي على دنيا. يا أخي مرت قرون كثيرة، زمن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباعهم وأتباعهم إلى أيام قريبة، وكم فيهم من الأثرياء وكم فيهم من الفقراء، ما قالوا اجعلوا لهم جمعية تحصد الأموال من هنا ومن هنا ثم يوزعونها. وكان الغني يحمل ماله إلى الفقير ويحتسب ذلك، وكان مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذها منهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وكان يأتي بها الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وإذا أخذها منهم يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، صل عليهم، أو على آل فلان، بأمر الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذه الأدلة تقضي أن هذا التصنيع الجمعي، ما يسمى بالجمعيات، أنه ليس له مثال سابق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان خير القرون استمساكا بهديه وعلى طريقته ونهجه، ولنا به أسوة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وجمع الأموال، أموال الصدقات لإعطاء الفقراء، نوع من العبادة والعمل الصالح ينبغي أن يتحرى فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص. والله يقول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا يشرك بعباد ربه أحدا. وفي الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه العبادة ما دام على هذا الحال، على خلاف المثال السابق والهدي النبوي، ما هي مقبولة شرعا مهما برروها أننا نحفر آبار ونزوج شباب ونفعل ونفعل ونفعل. نقول من قبل كانوا يحفرون آبار ويزوجون شباب، ومن قبل أيضا كانوا يفعلون ذلك ويصلوا الصدقات لمستحقيها، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أولئك الذين جعلوها في مواضعها وصاحب المال يوصلها مع احتساب، أم هذا الذي يجمعها وللمعاصي بما رأيتموه من الارتكاب؟ الجواب بارك الله فيكم، المغالطة ما تصلح. نعم، الذين قالوا بهذه الجمعيات منهم من له قيود وشروط، ومنهم من كانت له بعض الجمعيات لا على سبيل هذه الأنظمة والانتخابات والمعاصي المرتكبة، هي تقليد للكفار هذه، جمعية كذا جمعية كذا من الكفار وهؤلاء لقطوها من عندهم، فما كان من هذا التقليد هذا خطأ. وما كان يؤتى بالمال كما هو شأن ذلك الإمام عليه رحمة الله الإمام الباز، تأتيه الأموال من أهل الخير والهدى أهل الصلاح من التجار والأثرياء وما من كان، وهو موطن ثقة الأمة في زمنه، فيصرفها اجعلوا لها مكان كذا، هذا لفلان مسجد كذا مكان كذا دعوة كذا، يصرفها تصريفا يصرفها، تأتيه الفلوس يصرفها. منهم من تجاوز في هذا سماها جمعية، وهذا ما هي جمعية يا أخي، ما هي جمعية، غاية ما في الأمر أنه يصرف هل يستحقها. أما لا، هل كان عنده انتخابات؟ هل كان عنده يعني رئيس الجمعية رئيس لها؟ هل كان عنده عدد؟ ما فيش من هذا شيء. هذا هو الصواب بارك الله فيكم. غالب وديدا من يقول ذلك غير الذين يتحرون التحري الدليلي للأدلة المذكورة. والعالم يصيب ويخطئ، هل أنت مأمور بتتبع الحق ولا زلات العلماء؟ عندك أبو حنيفة رحمه الله يبيح النبيذ، ممكن تأخذ بقول أبي حنيفة وما أدري لو أنت سكران في الشارع تشرب النبيذ وإذا بك سكران. ذكروا في ترجمته، ذكروا في بعض الطرائف في مسألة الخمر، أن بعضهم سمع فتوى أبي حنيفة رحمه الله في النبيذ مسكر يشرب بعد ما يزبد، فشرب خمرا ومر أبو حنيفة قال له: يا أبا حنيفة يا أبا حنيفة، مره قد سكران ذاك، يا أبا حنيفة يا أبا حنيفة يا ابن الزانية، أنا شربت النبيذ. هذا السكران فقال: أنا الملوم الذي أفتيتك بشربه. هذا أبو حنيفة. فالشاهد بارك الله فيكم أن تتبع الرخص في هذا وفي غيرها نوع من أنواع الهوى، له مدخل من الهوى، له مدخل من الهوى، وهذا الذي نوصي به أنفسنا وإخواننا تحري الحق، فاستقيموا إليه واستغفروه.
السؤال الذي يليه: أن هذا الرجل الآن يريد أن يتنازل عن هذه الجمعية بزعمه أنها فرقت السلفيين، وهو لا يزال يقر بهذه الفتوى، فما نصيحتكم له؟
يا أخي، لو لم يكن من فتنتها إلا أن سبب فرقة. نصيحتنا له ولسائر إخواننا المسلمين وفقهم الله أن يجتنبوا الأخطاء، لا يتعمد الإنسان الخطأ يا أخي، إن كان جاهلا أمره الله بسؤال أهل الذكر، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن كان يعني باحثا لا يتحرى الرخص، وإن كان يعني ماذا مريد للخير أكثر من الدعاء مع ما تقدم ذكره من الإرشاد. هذا نصيحتنا له ولغيره، اجتناب الأخطاء لا يتعمدها ولا يجاهر بها، كل أمة معافى إلى المجاهرين. فالذي يجاهر بمعصية ولو استصغرها في عينه تعظم عند الله عز وجل، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وانظر إلى من تعصي، وما المكلف يا أخي أن تحرق نفسك بالمعاصي من أجل أن توصل للناس بير كما تقول؟ ممكن توصله بفعل خير بغير هذه المعصية، تحفر لهم بيرا. ما المكلف أن تحرق نفسك بالمعاصي والتصويرات وشغلة وتسول أيضا من هنا ومن هنا، وتعرف تحريم يعني التسول الذي هو السؤال بغير يعني اضطرار، بغير اضطرار، ما بلغ ما جاء فيه حد ما ثبت في حديث قبيصة رضي الله عنه: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة، ورجل يعني أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من العقال الراشدين أن فلان أصابته فاقة، هناك يحل لا يسأل، يعني غاية الجوع والشدة. أما هذا يكون جيبه مليان وفي حالة منعمة، ومع ذلك يركب من أحسن المراكب ويسكن مسكنا طيبا ويجري بعد يجمع من هنا إلى هنا، لماذا؟ قال: هذا عمل صالح. ما هذا؟ ما أظن هذا فهم الأدلة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء وفد مضر في غاية الجوع والحال، عراه مجتاب النمار، إذا عندنا مرة يجتابها يغطيبها على السواء، متقلد السيوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهم أمر مناديا أن ينادي بالصلاة في حين وقتها، فنادى، ثم لما صلى بالناس حث على الصدق عليهم. تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع، وهم يسمعون، والناس من عنده صدقة أعطاهم وصلها إليهم وجعلوها مكومة حتى إذا انتهى أخذها الفقراء. ولماذا ما جعلها عند فلان من الناس وقال ذهبوا قسطوا فعلوا؟ فمن كان يرى فقير ومسكين شفع له عند خير جزاه الله خيرا، اشفعوا تؤجر يقضي الله على لسان نبيه ما أحب إذا جاءه طالب حاجة. ومن هذا حديث جرير هذا الذي في صحيح مسلم. أما هذا الإحداث فخطأ، نوصي إخواننا بالتزام الحق والبعد عن الشبهات. وكم من خير والله تأتي عليه شبهة الطموح حتى يطيح تضيعه. يا إخوان الجمعيات تشغل، والذين فيها بعضهم من أصحابنا هنا، بعضهم من أصحابنا هنا في هذا الدار، ومن عرفناهم منهم من حفظ القرآن وحفظ من السنة وخطب وكتب ودعا وعلم وكان يرجى خيره ويؤمن شره بإذن الله. فلما انزلق فيها وشغل بالدنيا، والله شغلوا حتى عن العلم وشغلوا عن الاستمساك، وعادوا إخوانهم الذين نصحوهم خالفوا فيها، الذين خالفوهم فيها عادوهم ونصبوا لهم العداء والذم وأنهم لا يفقهون وأن فلان أفتى وفلان أفتى وأن هذا كذا وكذا من التبريرات المخالفة. أين نفعهم؟ هذه جمعية الإحسان قبلها الحكمة كم لها سنين، هذه جمعية الإحسان كم لها سنين، هذه جمعية البر، هذه جمعية التراث، هذه جمعية كذا جمعية كذا من الجمعيات، أعداد الجمعيات بين بر وبين إحسان زعموا، والله لا بر ولا إحسان إلا من رحم الله، وإنما تعصب وتحزب، وكثير من الناس تفرقوا بسببها واختلفوا. في اليمن اختلفوا مع الشيخ رحمه الله ومن بعده، وفي بلاد العالم قل بلد تجد فيه أهل سنة تدخل في أوساطهم الجمعيات إلا انشقوا. حافظوا على أخوتكم وحافظوا على دعوتكم بالزهد بالاستقامة بالإيمان بالعمل الصالح بالدعاء بالتماس الرزق الحسن، التماس الرزق الحسن. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، اتقوا الله أجملوا في الطلب. لا شك أن الدعوة وأن الفرد والجماعة والراعي والرعية الكل يحتاج إلى ما يقيمه مما يسير به شأنه وحاله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إنما أنا قاسم والله معطي، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فما أعطاك الله عز وجل لا يمكن منعه، وما منعك الله سبحانه وتعالى لا يمكن حصوله لك. كن على يقين وإيمان راسخ بأن الرزق يساق كما يساق الأجل، مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم تأته مشيا أتاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هذا سبب ربما لكنه غير شرعي، سبب لجلب المال، إلا أن الأسباب كثيرة، فخذ المال من أسبابه الشرعية الواضحة الجلية الطيبة، تكون على رزق حلال من أسباب إجابتك ومن أسباب يعني بعد النار عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل النار الجنة لحم نبت من سحت النار أو لابه، سواء كان من حرام محض أو من شبهه. كسب المال الحلال أمر مهم، والله يوفق الجميع.
السؤال الذي يليه: هناك مسجد أهله يدافعون عن الجمعية، هل يجوز لإخواننا السلفيين المشاركة معهم في دعوتنا والنزول عندهم لأجل المحاضرات والتدريس؟ وما حكم هؤلاء أي أهل المسجد علما بأنهم قد نصحوا في هذه المسألة وأصروا على ذلك؟
تقدم بعض الوصايا هي شاملة لنا ولهم ولمن يرجو لنفسه إن شاء الله الخير، ونسأل الله التوفيق. وكثير من الناس كما تقدم الشبهات، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. الشبهة تلفحهم. نصيحتي للسامعين وفقهم الله أن جمع كلمة أهل السنة أعظم الله من المليارات. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا ظلمون فتيلا، اجتنبوا ما يسبب الفرقة، وأنهم مع إخوانهم يكونون على سنة ويبتعدون عن هذه الجمعيات التي تفرق وتسبب الفتنة، وخير شاهد الواقع. فهذا هو. أما ما يتعلق بالنزول في مساجد أهل الجمعيات، فما دام يسر الله عز وجل لأهل السنة بمساجد سنة يعمرونها بالذكر والطاعة والمحاضرات واستقدام الصالحين إليها من أهل السنة والبعد عن الحزبيات، ويعمرونها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فإذا أقاموا مساجدهم هنيئا لهم، والله ما استطعنا نغطي مساجد أهل السنة في اليمن وخارجه. المطالب كما ترون، ويا ليتنا نستطيع أن نغطي مساجدنا معشر أهل السنة، مساجد السنة التي لا هي جمعية ولا أحد يعترضك ولا يشغلك. فأقيموا مساجد السنة وجزاكم الله خيرا، وأولئك إذا طلبوا الخير وأرادوا الخير يقبلون عليه. أما يريدك أن تأتي عنده وتنعش مركزه وتقيم دعوة عنده وما إلى ذلك، وهو على سير يعني فيه انحراف وميل، هذا خطأ. هنا تنبيه: قد يوجد بلد ما فيه مساجد لأهل السنة، كيف يفعل الداعي لله؟ الداعي لله يصبر في مثل هذه الحالة، يمر أي مسجد للمسلمين يراهم يصلون يعطيهم كلمة، عسى الله أن يقبل بقلوب العباد على النفع والهدى وعلى السنة، حتى يكون لهم هناك شأن وتميز، ومن حينها يتميزون مراد الخير أتاهم، ويكون الخير هناك له جلاء ووضوح ومعروف عند الناس، خلاص يتميزون. أما في بعض البلدان ما فيها مساجد سنة، الإنسان ينبغي أن يدعو إلى الله عز وجل بقدر ما يستطيع حتى يعرف الناس السنة، وحتى يتميز أهل الحق من الباطل. هذا الذي سلكه أهل العلم وسلكه أنبياء الله ورسوله مع المشركين، ودعوا المشركين إلى الهدى. ولما كان للمسلمين يعني قوة، وكان لهم شوكة، وكان لهم تميز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختلاط المسلمين بالكافرين، وقال: لا ترى ناراهما، وأمر بالهجرة من أوساط الكفار، وأن يكون المسلمون في جزيرة العرب على حدة، وأن يكونوا يعني لا يخالطهم المشركون حتى لا يتأثروا بما هم فيه من الباطل، وأمثال ذلك كثير.
بعض الناس يدفنون أمواتهم بغير خشب ولا أحجار، أو إذا عدم اللبن، استدلالا بأثر أبي موسى رضي الله تعالى عنه حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بالمشي، ولا تتبعوني بمجمر، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بي وبين التراب. ما صحة هذا الأثر وما توجيهكم به؟
فعلهم هذا أصلحهم الله على غير السنة، على خلاف السنة. فالسنة هي الثابتة في حديث سعد بن أبي وقاص، وهناك أحاديث في الباب، أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا قال: إذا أنا مت فانصبوا علي اللبن نصبا. الحديث كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار إجماع المسلمين واتفاقهم على أنه يوضع على اللحد ما دل عليه هذا الحديث، سواء كان لحيدة أو شقة، لا بد من وضع لبن عليه، ووضع فوق اللبن أيضا حسب ما اتفق عليه الفقهاء ما يسد تلك الخروق، ويعني ماذا من مما يوصل التراب إلى داخل إلى عند الميت فيسد عليه تماما على اللحد، إما بلبن، وإن لم يوجد اللبن ووجد حجار خفيفة ما تهدم القبر والطين عليه وضعت وضعا خفيفا بحيث لا يتضرر ولا ينهدم القبر، ويمكنها من يضعها حتى لا تنهدم مع وضع التراب عليها، وتسد تلك الخروق أيضا ما بين الحجرة والأخرى أو ما بين اللبن والأخرى حتى تكون مسدودة تامة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النووي أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على لحده 9 لبنات ينظر ثبوته، لكن الشاهد أن اللبن معروف ثابت هذا، وأن اللحد يسد وإن لم يوجد إلا الإذخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني قالوا إلا الإذخر يا رسول الله، نهى عن اختلاء خلاء الحرم وأن يعضد شجر وأن اختلاء خلاء، قالوا إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لساقتنا وقبورنا، قال إلا الإذخر، كانوا يأخذون الإذخر ويسدون به ما بين اللبن ويطرحون عليه الطين حتى يكون مسدودا تماما. وهذه أدلة واضحة، ومعنى والأثر المذكور عن أبي موسى أثر ثابت، هو في مسند أحمد مرفوع وله أصول بعضها في الصحيح، وهكذا عند ابن حبان وفي سنن البيهقي الكبرى، وهو حسن. والمقصود منه أن بعض الصحابة أو بعض الناس رأوا أنه يجعل تحت الميت قطيفة أو شيء من ذلك، فكان بعض كان الصحابة ينهون عن ذلك، وأن حديث القطيفة إنما نسيه شكران رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسي القطيفة ثم عاد لها بعد أن كاد يعني أن تكون في القبر، كما جاء في حديث ابن عباس والحديث في مسلم، لا على أن شكران تعمد ذلك وأقروه، ولا على أنه يوضع تحت الميت قطيفة أو يوضع لهم ما يفرش عليه في اللحد، فهذا خطأ، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلما كان هذا مفهوما عند بعض الناس صار الصحابة رضوان الله عليهم يحذرون من وضع ذلك وينهون كأبي موسى، وأن الإنسان يوضع على التراب مباشرة بدون قطيفة ولا غيرها. فهذا معنى قوله في الأثر ولا تجعلن على لحد شيئا يحول بيني وبين التراب، أي في أسفله لا من أعلاه. أما يا أخي أن يجعله في اللحد ويركمون التراب فوقه وبغير يعني ذلك العازل بين اللحد وبين التراب، هذا إساءة إلى الموتى ومخالفة لاتفاق العلماء ومخالفة للأدلة.
حفظكم الله وأيدكم بنصره. السؤال 9، ما حكم الصلاة خلف الإباضية؟
الإباضية فرقة من فرق الخوارج مبتدعة، فمن وجد أن يصلي استطاع أن يصلي خلف السني صلى، والصلاة خلف السني أفضل، واجعلنا للمتقين إماما لا يصلي لكم هذا رجل بصق في قبلة المسجد، فهي يتحرى فيها الصلاح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء هم الأئمة، وإن لم يوجد إلا الصلاة خلف مبتدع فإن الصلاة خلفه تصح مع أنها خلاف الأفضل. قال الطحاوي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم. وعند هذه الفقرة ذكر ابن أبي العز الأدلة على هذا، وأن الحج وأن أنس بن مالك وكذا ابن عمر وجملة من الصحابة صلوا خلف الحجاج، والحجاج كان مبتدعا ناصبيا مبتدعا ينصب العداء مع ما فيه من الإجرام، كان مبتدعا ينصب العداء لآل البيت. نعم.
جزاكم الله خيرا. السؤال 10، هل يجوز فتح مركز خاصا للنساء يعيشن فيه بدون محارمهن مع أن هذا المركز ليس فيه اختلاط، وما حكم من عنده مثل هذا المركز وما نصيحتكم له؟
والله أنا قد نصحت بمضمون ما سئل عنه في هذا السؤال في أجوبة ماضية، بما حاصله أن هذا ما علمناه من قبل في من لنا به أسوة وفي من ساروا على نهجه، ما علمنا أنهم يجعلون مثلا سكنات خاصة، مركز خاص بالنساء وسكنات خاصة بالنساء وما إلى ذلك، فالمرأة تحتاج إلى قيام عليها، قد تمرض من يسعفها، المرأة تحتاج إلى قيام عليها من يأتيها بشؤونها، هذا مدعاة إلى أن المرأة تذهب إلى السوق تأخذ حاجتها وإن مرضت ذهب بنفسها، والمرأة مع المرأة إذا احتاجوا إلى سفر أو إلى ما يستدعي القيام عليهن ليست لها قيامة قوامة المرأة على المرأة ولا حماية لها ولا تكون محرما لها. على هذا ننصح بالبعد عن ذلك، اللهم إلا أن يكون الشيء اليسير مع قوامة من يقوم من المحارم ومع قيامة كذلك أيضا، يعني عند اللزوم يكون هناك محرم يقوم بالشأن وما إلى ذلك، أما فتح هذا الباب مجموعة من النساء لا محارم ولا كذلك لا عناية ولا قوامة ومن وكذلك تدريس بعضهن لبعض بغير تدريس الراشدين العلماء، وهذا أمر يوسد إلى أهل العلم وكانوا يأخذون علمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما يعني في الخطابة والمحاضرات وغير ذلك، هذا شؤون يعني فيها نظر، اتخاذ المرأة اتخاذ النساء مركز خاص بهن فيه نظر.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة. السؤال 11، ما نصيحتكم للسلفيين الذين يدرسون أولادهم في مدارس الاختلاط؟
وتقدم وتلك الرسالة فيها ما يغني عن هذا إن شاء الله.
السؤال 12، ما نصيحتكم للسلفيين في دولة تنزانيا خاصة ولغيرهم عامة؟
نصيحتنا لأنفسنا ومن يسمع بتقوى الله عز وجل، ويا أهل السنة أراد الله رفعتكم، إي والله أن من مسك ومسك بالسنة أراد الله رفعته، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن كان من الدعاة إلى الله هذا باب الرفعة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما عن المشركين، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لا أحسن من هذا السبيل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعني بالرفعة بإذن الله عز وجل لمن سار على ذلك مع ما يحصل من عاجل الدنيا من الخير رفعة درجات الجنة. قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وهكذا ما ييسر الله سبحانه وتعالى من الهداية على يد الرجل الصالح السني، من دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والله يقول، ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. التفريط في السنة تفريط في حياة الدنيا والآخرة، فإن الحياة الحقيقية هي الحياة التي تقوم على كتاب وسنة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فنحافظ على السنة، ولا يحافظ على الخير إلا بالخير، فلا تحفظ السنة إلا بالخير والسنة، ولا يحفظ الإيمان إلا بالعمل الصالح والإيمان، وهكذا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله سبحانه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار، فمن عمل صالحا وأقبل على الخير أقبل الله عليه. قال الله عز وجل كما في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. المجتمعات هاجم عليها بلاء كثير من الكفار والرافضة وسائر أهل الباطل، فبحاجة إلى دعوة إلى الله على علم وبصيرة. تفقهوا في الدين واجتهدوا في حفظ القرآن فإنه خير موعظة وأبلغها، وإنه أعظم علم وأنفعه، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، إلى غير ذلك من أدلة. والحمد لله رب العالمين، وإلى هنا بارك الله فيكم.